يجيب
هذا أمير الوحي جاء معلما
جبريل يسأل والنبي يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام الموحدين وسيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات هذه ليلة الخميس الموافقة للرابع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام الواحد والأربعين وأربعمائة وألف الموافقة للخامس عشر من شهر يوليو لعام 2020 ونحن الليلة بحول رب العالمين على موعد مع اللقاء السابع من لقاءات شرحنا لحديث جبريل ذلكم الحديث المبارك الذي يشتمل على الدين كله وقد رواه الإمام مسلم وغيره قال الإمام رحمه الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم مفخما معظما لهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأتى فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا مع الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولازلنا مع الشطر الأول المبارك من شطري هذه الشهادة العظيمة الجليلة. وأختم الليلة الحديث في الشطر الأول، وهذا والله بإيجاز واختصار، فأنا أريد بحول العزيز الغفار أن أشرح هذا الحديث كله، وأسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله نفي للآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، نفي للأرباب، وإفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية بتوحيد العبادة، وإفراد الله جل وعلا وحده بتوحيد الربوبية، أي بإفراده بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، وإفراد الله جل وعلا وحده والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي أثبتها لذاته في قرآنه، وأثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه معي أيها الفاضل، وانتبهي معي أيتها الفاضلة، فورب الكعبة إن درس الليلة من الجمال والجلال والعظمة والهيبة بمكان، ولم لا ونحن نتحدث الليلة عن أسماء الجلال، عن صفات الكمال، نتحدث الليلة عن الكبير المتعال، وهذه هي الغاية ورب الكعبة من دروس التوحيد، أن أملأ قلبي وقلوب أمة الحبيبة بعظمة الله وجلال الله وهيبة الله وكمال الله وقدرة الله وحب الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هذا الباب من أشرف أبواب العلوم على الإطلاق، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم الأسماء والصفات وموضوع باب الأسماء والصفات موضوع يتعلق بالذات، يتعلق بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العلى. وكم ضلت في هذا الباب أقدام، وكم انحرفت في هذا الباب أقلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن شرح الله صدرك أخي، وإن شرح الله صدرك أختي لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح في هذا الباب، فهيا اسجد لربك شكرا أن وفقك لهذا الفهم الصحيح الذي يوافق ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأتى به نبينا، وما كان عليه أصحاب رسول الله، وما كان عليه سلف الأمة الصالح. هذه نعمة من أجل النعم. نعم، الأسماء الحسنى هي ما أثبته الله لذاته في القرآن، وما أثبته له جل وعلا أعرف الخلق به محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان بها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف، لا لألفاظها ولا لمعانيها، ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. قال جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم جل جلاله. وقال: أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه الأسماء قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. تدبروا معي هذه الرواية الرقراقة الجميلة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. من أحصاها أي من حفظها وعدها وعرف معناها وعمل بمقتضاها ودعا الله بها دعاء ثناء وعبادة ودعاء مسألة وطلب وحاجة. هذا كله تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها. أكرر على حضراتكم، فما أروع وأجمل هذا: من أحصاها أي من حفظها وعدها وعرف معناها وعمل بمقتضاها ودعا الله بها دعاء ثناء وعبادة ودعاء مسألة وطلب وحاجة دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أي هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا كفوا له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. لكن اعلم معي، اعلم أنا أوصل لك الليلة أصولا عامة، لأن هذا باب يحتاج إلى حلقات طويلة جدا قد تصل بدون مبالغة إلى أكثر من 100 لقاء. نعم، لو توقفنا مع كل اسم من الأسماء لاحتجنا لكل اسم لقاء مستقلا، وقد شرحت الأسماء بفضل الله جل وعلا كاملة في خواطر سريعة في صلاة الفجر، وبعضها موجود بفضل الله تبارك وتعالى على هذه الوسائل الحديثة كالفيسبوك واليوتيوب وغير ذلك. الشاهد أيها الأحبة، اعلموا أن الأسماء الحسنى لا تنحصر في 99 اسما التي وردت في حديث أبي هريرة الذي ذكرته أنفا، لا، بل لله تبارك وتعالى أسماء لا يعلمها ملك مقرب ولا يعرفها نبي مرسل، بل استأثر بها جل جلاله في علم الغيب عنده، بل استأثر بها جل جلاله في علم الغيب عنده. نعم، ما الدليل على ذلك؟ ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد من الحديث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. من قال هذا الدعاء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أيها الأحبة، كثيرة هي الهموم والأحزان والآلام، فما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو مبتلى، إلا وهو مبتلى بالخير أو بالشر. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء المختصر البليغ الجامع النافع الذي يذهب الله به الهم والحزن ويملأ به القلب فرحا وسرورا ويملأ به الصدر انشراحا ونورا. فيا أيها المهموم، يا أيها الحزين، يا أيها المبتلى، يا أيها المريض، يا أيها الخائف، يا أيها القلق، سيغيثك الله قريبا بالفرج والفرح. أبشر، لا تقنط ممن وسعت رحمته السماوات والأرض، ولا تيأس ممن عم فضله وجوده أهل السماء والأرض. أيها المبتلى، أبشر، سيغيثك الله جل جلاله بالفرج والفرح، وسيمحى بفضل الله جل وعلا حزنك وألمك، وستمضي الليالي التي لم تنم فيها قلقا وأرقا وخوفا. ما عليك أيها الحزين المهموم الخائف المبتلى إلا أن تخلو بربك في لحظات باكية خاشعة، وأن تقبل عليه بقلب يملأه اليقين فيه، وبقلب يملأه التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضرع إليه بهذا الدعاء، بهذا الدعاء الودود، بهذا الدعاء الرقراق الجميل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، وكن على يقين أن الله جل وعلا سيذهب بهذا الدعاء العظيم همك وحزنك، وسيملأ قلبك فرحا وسرورا وانشراحا ونورا لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من قال هذا الدعاء: أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. أردت ألا أحرم نفسي وإخواني وأخواتي من هذه اللطيفة حتى وأنا أتحدث عن قوله عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله الحسنى لا تنحصر في 99 اسما، بل هناك أسماء استأثر بها ربنا جل جلاله، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في كلمات تكتب ورب الكعبة بأغلى من ماء الذهب، قال: وتعيين الأسماء الحسنى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، وتعيين الأسماء الحسنى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل هذه الزيادات التي ذكرت الأسماء الحسنى إنما هو كلام مدرج من بعض الرواة، كما في سنن الترمذي من رواية الوليد بن مسلم، وكما في سنن ابن ماجه من ورع، وكما في سنن ابن ماجه من رواية عبد الملك الصنعاني، وكما في مستدرك الحاكم من رواية عبد العزيز بن الحصين ابن الترجمان. هذه الزيادات مدرجة من كلام هؤلاء الأئمة والعلماء، لكنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر يحتاج إلى تحقيق وإلى بحث لنقف على الاسم من كتاب الله ومن سنة رسول الله الثابتة الصحيحة، وهذا يحتاج بفضل الله تبارك وتعالى إلى قراءة لكتاب الله وإلى اطلاع على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر ميسور على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله وبركته وهداه، إنه ولي ذلك ومولاه. فأسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، إنما هي ما أثبته الله لذاته وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم له في القرآن أو في السنة الصحيحة الثابتة، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا المبحث العظيم أستطيع أن أقول بأنه ينبني على ثلاثة أسس أو على ثلاثة أصول. الأساس الأول: تنزيه الله جل جلاله عن تشبيه صفاته بصفات المخلوقين. قال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: قل هو الله أحد، أحد في ذاته وأحد في صفاته وأحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له ولا نظير له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له جل جلاله. فالأصل الأول أن ننزه الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، وألا نشبه الله جل وعلا في اسم من أسمائه أو صفة من صفاته بأسماء أو صفات المخلوقين، حاشا لله. الأصل الثاني أن نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه على الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، لا مجال للعقل هنا، بل عليك أن تؤمن بأسماء الله الثابتة وبصفاته الثابتة دون أن تعمل العقل في إدراك كيفية الذات أو كيفية الصفات. فالأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية ذات الله وعن إدراك كيفية صفات الله، كيف استوى على العرش، كيف يسمع، كيف يتكلم، كيف يغضب، كيف يرضى، كيف يجيء، كيف يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. أخي، هل تنكر أن النمل يتكلم؟ هل تنكر أن النمل له لغة؟ والجواب لا، لا أنكر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال في قرآنه: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها إلى آخر الآيات على نبينا وعلى سليمان أفضل الصلاة والسلام. ثم أنت ترى بعينك نملة تحاول أن تحمل كسرة خبز أو شيئا من الطعام فلا تستطيع فتنصرف، وأنت تراقب فتأتي وراءها بسرب من النمل ليحمل هذا السرب هذه القطعة من الخبز أو الطعام إلى حيث شاء. فالنمل له لغة أنا لا أسمعها ولا أفهمها، لكنني أؤمن بأنه يتكلم وبأن له لغة يتفاهم بها. والسؤال، وهذا ما أريده، لقد قطعت بسكين العقل الطمع في إدراك كيفية كلام النمل. أكرر وانتبه معي، لقد قطعت بسكين العقل الطمع في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الله، أفلا تقطع بسكين الإيمان واليقين الطمع في إدراك كيفية كلام وذات رب العالمين؟ أرجو الله أن يكون المثال واضحا. يقولون: كيف يتنزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما أخبر عنه أعرف الخلق به؟ يتنزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قلنا: كيف يتنزل؟ أنتم مجسمة، أنتم حشوية، أنتم مشبهة. كلا كلا، بل لو آمنت بأسماء الجلال وصفات الكمال على الوجه الذي يليق بالكبير المتعال لقلت: يتنزل تنزلا يليق بكماله وجماله وجلاله. فنحن نؤمن بإله قد استوى على عرشه يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه عرشه. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. هذا هو معتقد أهل السنة، هذا هو معتقد سلفنا الصالح. نحمد الله على أن رزقنا هذا الفهم وهذا المعتقد، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بهذا المعتقد الذي كان عليه سيد الخلق وأصحابه والتابعون وتابعو التابعين، وكان عليه الأئمة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. نعم، قطع الطمع في إدراك كيفية الذات وفي إدراك كيفية الصفات، فهذا خلق من خلق الله، ألا وهو النمل. قطعنا الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلامه، فكيف لا نقطع الطمع بسكين الإيمان واليقين في إدراك كيفية ذات رب العالمين وصفاته العلى. فيجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بجميع الأسماء والصفات من غير تحريف، والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي، بل نؤمن بالأسماء كما جاءت وبالصفات كما جاءت في القرآن والسنة، لا نحرف لفظا ولا معنى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ يا أخي أنت تغضب لو سماك أحد بغير اسمك الذي سماك به والداك، فكيف تنسب لله اسما لم يسم به نفسه؟ وكيف تنسب لله صفة لم يصف بها نفسه جل جلاله، أو لم يثبت هذا الاسم له أعرف الخلق به، أو لم يثبت هذه الصفة الجليلة له أعرف الخلق به رسوله المصطفى وعبده المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالأسماء والصفات من غير تحريف لألفاظها ولا لمعانيها، فمن حرفوا الصفات أرادوا مثلا أن يحرفوا صفة الكلام، أن ينفوا صفة الكلام بتحريف الآية تحريفا لفظيا، فقالوا الله لا يتكلم، وأنتم إذا ذكرتم ذلك فأنتم مجسمة وأنتم حشوية، ونحن نقول الله يتكلم على الوجه الذي يليق به. كيف يخطر بعقلك أن يتكلم الله جل وعلا كما يتكلم المخلوقون؟ كيف؟ بل كما يليق بجلاله وعلى الوجه اللائق به سبحانه. فقالوا وكلم الله موسى تكليما، النطق الصحيح للآية وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا لفظ الجلالة مفعولا به، وجعلوا الفاعل موسى، وجعلوه فاعلا مؤخرا لنفي صفة الكلام عن الله ولنسب صفة الكلام لنبي الله موسى، يعني وكلم موسى الله تكليما. طيب ماذا تقولون في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كيف تحرفون هذه الآية؟ لا تستطيعون، لا تستطيعون تحريف هذه الآية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ربه فاعل، فالكلام لله تبارك وتعالى، لا يستطيعون تحريف الآية تحريفا لفظيا. حتى قال جهم بن صفوان لو كان الأمر بيدي لحككت من المصحف قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وجعلت الرحمن على العرش استولى لنفي صفة الاستواء على الوجه اللائق برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، أو يكون التغيير تغييرا للمعنى كما في قول تعالى واصطنعتك لنفسي، فقالوا المراد واصطنعتك لغيري، وكما في قول تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أرادوا نفي صفة اليد لله جل وعلا، وأعرف الخلق به يقول يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. نؤمن بالصفة على الوجه اللائق بذات الله وجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى. قالوا بل يداه مبسوطتان أي بل نعمتاه، وجعل الله نعمتين اثنتين، هل هذا ليق؟ وأين قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلى غير ذلك. أنا لا أريد التفصيل، إنما فقط أردت أن أبين أصول أهل السنة والجماعة ونؤمن بها من غير تكييف أو من غير تشبيه أو من غير تمثيل كما ذكرت آنفة، لكن يعنيني في الدقائق المتبقية من هذا اللقاء المبارك كيف نتعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا هو المراد، من أحصاها أي من حفظها وعدها وعرف معناها ومقتضاها وتضرع بها إلى الله جل وعلا ودعاه بها دعاء مسألة وعبادة وثناء وحاجة وطلب ورجاء. كيف نحول مقتضى الأسماء في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ هذا هو المراد يا إخواني ويا أخواتي. فأنا أقول ذر إلحاد الملحدين في أسماء رب العالمين، وذر الذين يلحدون في أسمائه، سواء كان هذا الإلحاد إلحاد المشركين أو إلحاد المشبهة أو إلحاد النفاه الذين نفوا عن الأسماء صفاتها فقالوا رحمن بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو أولئك الذين نفوا الأسماء والصفات معا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما قف مع أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتب أهل الفضل والعلم ممن جمعوا الأسماء. أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الأمة خير الجزاء. قف مع الأسماء وتعبد لله بها. كيف يقنط من رحمة الله من يعرف اسم الرحمن الرحيم؟ كيف يقنط من رحمة الله من يعرف اسم الرحمن الرحيم الذي جعل الرحمة 100 جزء فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده 99 جزءا، فمن ذلك الجزء الواحد يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. كيف يقنط من رحمة الله من يعرف اسم الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي؟ كيف ييأس من التوبة مهما عظم الذنب وكثرت الكبائر والمعاصي والذنوب؟ كيف أقنط من التوبة وييأس من التوبة من يعرف اسم التواب الرحيم؟ من يعرف اسم التواب الرحيم؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كيف ييأس من عرف اسم التواب الذي يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا لينادي على المذنبين والمقصرين، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كيف يخشى الرزق وانقطاع الرزق من عرف اسم الرزاق، من عرف أن الرزاق يرزق الكفار؟ أفيرزق الرزاق الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وقال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمعها أعرابي فقال كلمات جميلة، قال: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ وقيل يوما لحاتم الأصم: يا حاتم، كيف حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. قال: ومن أين تأكل يا حاتم؟ فقال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. كيف يخشى انقطاع الرزق من عرف اسم الرزاق؟ وكيف يجرؤ على معصية الله من عرف اسم السميع العليم الرقيب؟ كيف يجرؤ على معصيته وهو يعلم أن الله يسمعه سره ويعلم نجواه؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي في أي مكان كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، بإحاطته، بمعيته. والمعية نوعان، هذه هي المعية العامة، أما المعية الخاصة: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. فماذا كان الجواب من نبي الله موسى ونبي الله هارون؟ قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فكان الجواب، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لصاحبه المبارك: لا تحزن، إن الله معنا. معية خاصة، معية الحفظ، معية النصر، معية المدد، معية التأييد. وهذه المعية لا تقتضي أبدا كما يقول أولئك المماسة، أبدا. فأنت تقول والعرب يقولون: سرنا الليلة مع القمر وسرنا النهار بطوله مع الشمس. فمعية القمر لهؤلاء أو معية الشمس لهؤلاء لم تقتضي أن يفارق القمر أفقه البعيد وأن ينزل ليلامس هؤلاء، ولم تقتضي معية الشمس لهؤلاء أن تفارق أفقها البعيد وأن تنزل لتلامس هؤلاء. أيها الأحبة، هذه أصول عامة وأسس كلية وقواعد لفهم مبحث الأسماء والصفات على مقتضى ما كان عليه سلف الأمة ورب الكعبة. هذا هو سبيل النجاة، إلزمه، تكن أسعد الخلق بربك في دنياك وأخراك. والله تعالى أسأل كما علم داود أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، وأن يرزقنا صحة الفهم لمراده ومراد رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الكريمة المباركة أن يحفظ أمة الإسلام وأن يرفع عن أهل الأرض الوباء والبلاء. وأسأله جل وعلا أن يحفظ مصر من كل مكروه وفتنة ومحنة وسوء. اللهم لا تحرم مصر نعمة الماء، اللهم لا تحرم مصر نعمة الماء ولا نعمة الرخاء. بعد نعمة التوحيد والإيمان أدم عليها نعمة الإيمان، وأدم عليها نعمة الإسلام، وأدم عليها نعمة الرخاء، وأدم عليها نعمة الماء. ولا تحرمها يا رب، اللهم لا تحرمها فضلك، اللهم لا تحرم مصر سترك، اللهم لا تحرم مصر رحمتك، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها ما بطن، وارفع عن أهل مصر الغلاء والوباء والبلاء، أنت ولي ذلك وأنت إله الأرض والسماء. اللهم إني أسألك أن تكتب النجاح والتوفيق لأولادنا في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والجامعات، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وأسألك أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان، في ليبيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك ألا تحرمنا لذة الأنس بك وحلاوة العيش معك وبرد اليقين فيك وصدق التوكل عليك وحسن التفويض إليك وعون القيام بين يديك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء